سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من باب التتميم للدرس الماضي زيادة بعض التوضيح وبعض المسائل. أما بالنسبة لحديث عمر رضي الله عنه، وما كنيته أبو حفص، فقد جاء في حديثه إنما الأعمال، وقلنا بأن أل فيها للعهد، كان المقصود بها الأعمال الشرعية. فالأعمال هنا كما هو معلوم جمع عمل، وهل يدخل فيها الأقوال؟ قولان لأهل العلم، ولا شك في دخولهما عند الجميع، إلا أن القولين من جهة هل تدخل الأقوال في الأعمال حقيقة أم مجازا عند من يقول به. والصحيح أنها تدخل، أن الأقوال تدخل في الأعمال حقيقة، ويدل على أن العمل أو أن القول يطلق عليه عمل قوله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ما المفعول؟ القول، فسمى القول فعلا. ومنه حديث عمار بن ياسر في التيمم، في قصة التيمم المشهورة في لفظ البخاري، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض، وإنما هذا فعل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام قولا، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا. ومسألة ثانية في هذا هي: هل الترك فعل؟ طبعا هو التفاصيل عند العلماء خصوصا في كتب الأصول، الترك الوجودي والترك العدمي، وناقش ابن القيم هذه المسألة، والذي حرره المحققون منهم شيخ الإسلام ابن القيم والعلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء وفي المذكرة، أن الترك فعل، أن الترك فعل. ما الدليل عليه من القرآن؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما الذي فعلوه؟ الترك، يصنعون ولا يفعلون؟ لبئس ما كانوا يفعلون. والذي فعلوه ما هو؟ الترك، يعني ترك النهي عن المنكر. إلا أنه مر معنا أن القاعدة الشرعية في باب النيات أن التروك لا تفتقر إلى نية، وإنما يكفي فيها محض الترك. وحكى النووي الإجماع فيما يتعلق بمسألة إزالة النجاسة، فأنا لا تفتقر إلى نية، وكذلك ترك المعاصي والمحرمات ومعاملات الناس والغصوب والأمانات، كل هذا لا يفتقر إلى نية إلا من جهة الصحة. أما من جهة نية الثواب، كمن يبيع ويشتري لعفاف نفسه، تكسر في الرزق، أو كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في مسألة المباح: حتى اللقمة تضعها في امرأتك وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لحديث عمر. بالنسبة لحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يدخل من المسائل التي أنسيتها أن التيمم سمي في الشرع وضوءا، لما جاء عند أحمد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد وضوء المسلم. الصعيد يعني التيمم، وسماه وضوءا. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ، يدخل فيه البدل والمبدل عنه، يعني يدخل فيه الوضوء أصالة ويدخل فيه التيمم، على الخلاف بين أهل العلم كما سيأتي معنا في باب التيمم إن شاء الله في هذا الكتاب، هل هو رافع أم هو مبيح. إن كان الصحيح الذي عليه المحققون أن التيمم رافع وليس مبيحا، وهذا من أصرح الأدلة على أنه رافع، حتى قال 10 سنين. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الحديث هي مسألة فاقد الطهورين، وهي من المسائل المهمة جدا وخصوصا في هذا العصر. ما المقصود بفاقد الطهورين؟ هما ما تقدم: الوضوء والتيمم، مثل حال المصلوب أو المسجون في بلاد الكفر التي لا يدرى فيها أو لا يعتنى فيها بتهيئة الصلاة، وقد يكون هناك ما يسمى بالسجون الانفرادية حتى لا يعرف الإنسان مشرق الأرض من مغربها، ما أشبه ذلك. وتصور هذا أيضا في حق من كان مصلوبا وأدركته وقت الصلاة، كان لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم. وهذه المسألة حكى فيها ابن العربي في التحفة 4 أقوال، وحكى فيها الحافظ 6 أقوال. والراجح من هذه الأقوال كلها أن نرى أن فاقد الطهورين يصلي على أي حال كان ولا يلزمه إعادة الصلاة، وخصوصا إذا خرج وقتها. يعني فرق بعضهم بين خروج الوقت وقبل خروج الوقت، ولكن لا دليل على هذا التفريق. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا عمل بالتقوى وعمل بما يستطيعه من التقوى، فصلى وإن كان صلى بغير طهارة، وهي ما تسمى بمسألة فاقد الطهورين. نواصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
يعني الثالث عن أبي عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة.
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب، كتاب العمدة. وقال فيه: وعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة. وهؤلاء الصحابة كلهم من المكثرين في الرواية. وهذا الحديث اتفق عليه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة. فأما حديث أبي هريرة فقد انفرد به مسلم، وأما حديث عائشة نعم، وأما حديث عائشة فقد انفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري في النسخ المعتمدة. ويدل على هذا ما في تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله، وأكد هذا أيضا الحميدي رحمه الله في كتاب الجمع بين الصحيحين، وأيده على هذا أيضا العلامة الزركشي في النكت على عمدة الأحكام. وهذا الوهم قد يقع في كثير من كتب أهل العلم، لأنه ليس من شرط الثقة أن لا يهم، وقد يهم الثقة. وعلى كل حال هذا الحديث الذي هو رواية عائشة انفرد بها مسلم في صحيحه. مناسبة الحديث لكتاب الطهارة وأنه متعلق بحكم من أهم أحكام الطهارة، وهو إسباغ الوضوء، يعني استيعاب العضو في الوضوء. ولهذا جاء في الروايات التي لم يذكرها المصنف رحمه الله أنه قال فيها: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث أيضا مما ورد على سبب كما يقول العلماء، نبهنا على هذا في الحديث الأول، أن من الأحاديث من لها أسباب، كعلم أهل القرآن أو علوم القرآن عندما يقولون أسباب النزول. أيضا صنف علماء الحديث أسباب ورود الحديث، قلنا بأن أشهر كتاب في هذا كتاب السيوطي أسباب ورود الحديث، وهو مطبوع. أحيانا قد يصح السبب وأحيانا قد لا يصح، مثل ما لم يصح في حديث عمر، أما هنا فقد صح، وهو أنهم كانوا في سفر فأرهقتهم الصلاة، فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأرجلهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رافعا صوته: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث ورد على سبب. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل هنا الأصل فيها في كلام العرب أنها كلمة تهديد ووعيد شديد. والعلماء رحمهم الله من المفسرين والشراح اختلفوا في تفسيرها في هذا الموضع وفيما جاءت فيه من نصوص القرآن على قولين. عندما نقول اختلف المفسرون على قولين، ينبغي أن تضع في ذهنك أنه لا يلزم من الاختلاف التعارض، لأن غالب الاختلاف الواقع في تفسير نصوص الشرع، وخصوصا يعني الآيات والأحاديث، أنه من باب التنوع الذي قاعدته تحمل النصوص الشرعية لوجوه كلام العرب ووجوه المعاني. وهنا اختلفوا في تفسير هذه اللفظة ويل في القرآن، كقوله تعالى: فويل للمصلين على سبيل المثال. فقال قوم بأن ويل هنا واد في جهنم تستعيذ منه جهنم من شدة حره، وهذا جاء مرفوعا عند أحمد من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، إلا أن هذا الإسناد منكر كما قال الإمام أحمد، فإن دراج عن أبي الهيثم لم يصح، ولو صح فكان هذا المعنى متجها، لأنه من أمور الغيب. والمعنى الثاني هو ما تقدم من أصلها في كلام العرب، وهو أنها كلمة وعيد وتهديد، وأيهما أبلغ؟ الوعيد المخفي أو الوعيد المحكي؟ المخفي أشد كالأجر المخفي، ولذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا هذا أبلغ في المعنى. ويل للأعقاب، للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وهنا قالوا بأن هناك محذوف معلوم من السياق، يعني ويل لأصحاب الأعقاب من النار، هذا قول. والقول الثاني أنه هدد الأعقاب بنفسها، ولهذا نظائر في الشرع، ولهذا نظائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله صورته صورة حمار، من حمله على الرأس والوجه فقط، من حمله على سائر البدن، لكن جاء اللفظ أنه قال رأسه رأس حمار لأنه هو المرفوع، فتوجه العقاب للموضع الذي وقع فيه الإثم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فمن من قال نقتصر على محل تعيين العقوبة، وهذا له نظائر، كما منهم من قال بل الإنسان نفسه كله هو المعذب، والعلم عند الله سبحانه. ويل للأعقاب، والأعقاب قلنا جمع عقب أو عقب أو عقب، وكلها مما تكلمت به العرب، وهو مؤخرة القدم، وجعلها كلمة في عقبه، مقصود هنا بقية ذريته يعني. وجاء في الرواية الأخرى: ويل للعراقيب، والعقوب هو العصب الممتد في أعلى العقب لأنه داخل في عضو الوضوء إلى الكعبين. ويل للأعقاب، لأصحاب الأعقاب أو للأعقاب نفسها كما مر معك قبل قليل. من أي شيء؟ من النار، يعني أنهم مهددون ومتوعدون بالنار عياذا بالله. هذا الحديث دل كما تقدم في مناسبته لكتاب الطهارة على مسألة إسباغ الوضوء واستيعاب العضو، وضابطه تعميم العضو المحدود شرعا مرة في الوضوء، ولا يقع هذا إلا باستيعابه، إلا باستيعابه كاملا. فمثلا لو أنه غسل في الغسلة الأولى يده من هنا متأكدا منها، ثم غسل الثانية من الأعلى إلى هنا، هل وقع الاستيعاب؟ لم يقع الاستيعاب، لأن كل غسلة منفصلة عن الأولى عند جماهير أهل العلم. تصير واحدة، نعم تصير هذا الاستيعاب يصير واحدة، مع إلا في حالة ما هي الموالاة، عندما يقول بها، فإذا لم تقع الموالاة لم يقع العضو، وهو هنا غسل مرة واحدة، فاستيعاب العضو لا بد أن يأتي عليه كاملا المحدود شرعا، سواء كان في الوجه أو في اليدين أو في الرجلين أو في الرأس. هذا هو ضابط الاستيعاب عندهم. هنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة حكم مسح العضو يعني القدمين في الوضوء. لماذا يذكرونها؟ لأنها نسبت إلى ابن جرير الطبري، نسب التخير إلى بعض التابعين. إن كان ابن جرير الطبري كما حرر ابن كثير وابن القيم لم يثبت عنه هذا، وإنما التبس ببعض الشيعة، ولأن الشيعة يذكرون هذا الحكم في كتبهم فاحتاجوا إلى الرد عليهم، وإلا فإن أهل السنة استقر إجماعهم على أنه يجب الغسل للقدمين في حال الوضوء، يعني إذا لم يكن لابسا الخفين، في حال كشفهما أنه لا بد من غسلهما. واستدلوا على هذا طبعا القائلون بأنه يجوز المسح، استدلوا بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة عاصم مشهورة وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا المراد معطوف على الرأس فيمسح كمسحه. والقائلون بوجوب الغسل احتجوا بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين التي هي بالنصب. والقاعدة عند القراء والأصوليين والفقهاء في باب القراءات أن القراءتين ينزلان منزلة الآيتين في المعنى وفي الحكم، وهذه القاعدة ذكرها ابن الجزري في النشر، وحررها العلامة شيخ شيوخنا محمد الأمين في كتابه الأضواء. ابن الجزري لما وحتى وإن كانت القراءة شاذة، يعني القراءة الشاذة حجة من جهة الاستدلال قراءة، لكن سبب شذوذها اختلال ركن من أركانها. ما هي أركان القراءة؟ ثلاثة،
تواتر
يعني الثبوت، موافقة الرسم،
موافقة اللغة،
وجه النحوي، وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم الإمام يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن بتي شذوذه لو أنه في السبعة، يعني ولو كان في السبعة التي اختارها ابن مجاهد. ابن الجزري لما ذكر قول الله عز وجل في قراءة ابن كثير التي صارت شاذة، هذا من السبع التي شذت، يعني بسبب شذوذها انقطاع قراءة بها. لما قال الله سبحانه وتعالى في هذا القراءة في قراءة ابن كثير وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قراءة العشرية الموجودة الآن ما هي؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك يعني عائد على من دخل الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، المقصود به الرب جل وعلا. ولهذا قال ابن الجزري فيما يحضرني الآن، قال ابن الجزري رحمه الله هذه آية دليلة. طبعا ابن الجزري عنده ما عنده من الأشعرية والتصوف، لكن في هذا الموضوع انظر إلى ما قال، وهذه الآية رد على من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. وأظن أنه استعمل لفظة شديدة في الملاحدة أو الزنادقة أو ما أشبه ذلك في النشر، ثم وضح أن القراءتين ينزلان منزلة الآيتين. فهنا حملنا قراءة الجر على المسح، وأرجلكم إلى الكعبين حملناها على المسح على الخفين كما سيأتي معنا، وحملنا قراءة النصب على الغسل للعضو. وأكد هذا المعنى أن هذا هو الحال الثابت عن المبعوث بهذه الشريعة، وهذا من أقوى ما تفسر به النصوص، لأنه مبين لما أجمل منها. فنظرنا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به لا هو ولا أصحابه من الخلفاء الراشدين مسحوا في حال كشف القدمين، بل الحديث هذا يرد على هذا المعنى لأنهم لم يستوعبوا العضو بغسله أو بغسله. و في حال كونه كاشفا لقدمين لم يثبت عنه إلا أنه كان يغسلهما، وإذا لبس الخفين مسح على الخفين. هذه أهم مسألة ظاهرة في هذا الحديث. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
في بعض النسخ يغسلهما، في بعض النسخ يغسلها، في بعض النسخ يديه. طيب هذا الحديث
في لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
طيب هذا الحديث تلاحظون أن جمله كلها أفعال واقعة في حيز الشرط، ويعني في مثل هذه الدروس يعني نحاول قدر ما نستطيع تطبيق بعض القواعد التي تفهم قضية الاستدلال بالنصوص. كل هذه الأفعال واقعة في حيز الشرط، والأفعال إذا وقعت في حيز الشرط في النصوص لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون هذا الفعل حاصل، يعني حاصل بعد الفراغ، يعني أنه قد تم فيه فعله، وإما أن يكون في حاله، وإما أن يكون قبل الشروع فيه، وإما أن يكون قبل الشروع فيه. لا تخرج نصوص الشريعة عن هذا، عن هذه الثلاثة الأحوال كما ذكر أهل العلم. وخذها منظومة تسهل عليك مع مثالها: بالفعل أحوال ثلاثة إذا في حيز الشرط، في حيز للشرط في النص أتى قبل الشروع بعده وحاله، إن أشكل التقسيم خذ مثاله. فأول في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة أو بعد النداء. والثاني قول المصطفى: إذا شرب خمرا فحدوه بجلد يعتقد. وثالث في قول ربنا: إذا نودي للجمعة ذرب يعرض. وكلها تعلم بالقرائن نافس على العلم ذر الضغائن. ضغائن هي، لكن كسرناها للضرورة المحتملة شعرا. قلنا هنا للفعل أحوال ثلاثة إذا في حيز للشرط في النص أتى، يعني إذا جاء الفعل في حيز الشرط لا يخرج عن هذه ثلاثة أحوال: إما أن يكون المراد به قبل الشروع فيه، وإما أن يكون في حال الشروع فيه، وإما أن يكون بعد الفراغ منه. من الأول وهو قبل الشروع فيه، قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. سلام الله. تمام. إذا أردتم القيام فمعناه أنه قبل الشروع في الفعل، قبل الوضوء. هذا الذي يريد الوضوء متى يعني الذي يريد الصلاة متى يتوضأ؟ قبل الدخول فيها، قبل القيام في الصف، قبل تكبيرة الإحرام. هذا شيء معلوم، يعني بقرينة الحال الشرعية من النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال أصحابه ومن العقل. كيف يصلي بدون وضوء؟ لأنه شرط. هذه آية الوضوء. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام، ومثله قول أنس: كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني أنه قبل الدخول في الخلاء كما سيأتي معنا في حديث أنس. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى. الثاني قول المصطفى: إذا شرب خمرا فحدوه بجلد يعتقب، يعني إذا شرب الأولى فاضربوه، فإذا شرب الثاني فاضربوه، يعني هذا معنى يعتقب. كيف إذا شرب؟ ضابط الشرب عندهم هو الفراغ من الفعل، وهو وصول الخمر إلى الجوف. ولهذا أجمعوا أنه إذا وضع خمرا في فمه وحركه ثم مجه، هل يجلد؟ لا يجلد حتى يبتلع هذا الخمر لو كان قليلا. لابد من وصوله إلى الجوف. فهمت هذه الصورة؟ طيب في حاله، في حاله هذا قليل، فيما يعني فيما تأملت ووقفت عليه، في حاله يعني في حال حصول الفعل من ابتدائه إلى، يعني أنه دخل فيه ولكن بمجرد الدخول فيه ينقطع عنه، مثل قول الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة، فإذا بدأ المؤذن بالأذان ثبت الحكم. ولهذا قلنا إيش؟ ذر بيع الردى، الردى ذر بيع الردى يعني بيع متردي، لأنه باطل عند أكثر أهل العلم. فإذا قال المؤذن الله أكبر شرع في الأذان، هل يشترط أن نقول حتى يكمله كما في الصورة الأولى؟ لا، بمجرد أن يشرع في الأذان خلاص انتهي الأمر. وكل ما سيأتي معنا من النصوص وهو كثير في الشريعة هذا الباب، لذلك يعني حاولت أن أجمعه لكم، فسنا تمر معنا الأحاديث فتجد أنها لا تخرج عن هذه المعاني. سنقرأ الحديث مرة ثانية ونعلق على موضوع الموضوع. نعم يا عبد الله.
وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
هذا إذا توضأ أحدكم، أين الفعل؟ توضأ، أين الشرط؟ ظرف الزماني إذا، إذا توضأ، فهنا وقع الفعل في حيز الشرط. هذا يستفيد في مسائل فقهية أصولية كثيرة جدا. من اغتسل يوم الجمعة؟ من اغتسل؟ هذا الشرط. هل الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة؟ قولان لأهل العلم. فمن قال بأنه إيش؟ قبل الدخول في الفعل، ها؟ قال لابد أن يغتسل قبل الصلاة. ومن قال إنه بعد الفراغ فيه جعله لليوم، متى مغتسل؟ حتى بعد العصر. هذا بعيد بلا شك، لكن وجه الخلاف عند أهل العلم هو هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ الوضوء الشرعي المعروف، يعني إذا أراد أحدكم، إذا أراد أحدكم، فهنا يكون من الحالة الأولى إذا أراد أحدكم، ولا الثالثة؟ يعني قبل غسل الكفين، قبل استحضار النية، معناه أنه داخل في الثالثة، يعني أنه قد شرع دخل في الوضوء، عمل بعض أعمال الوضوء التي تسبق مسألة الاستنثار. أليس غسل الكفين سابق له؟ أليست النية من فعله شرط فيه؟ فيدخل في الشروع في هذه العبادة. إذا توضأ أحدكم فليجعل، اللام هنا لام الأمر، اللام هنا لام الأمر، لأن من صيغ الأمر دخول إيش؟ دخول اللام على الفعل. نذكرها لاحقا إن شاء الله، مسألة فائدة صيغ الأمر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذا اللفظ ماء لم يروه البخاري، والذي عليه أكثر الشراح العمدة خصوصا المتقدمين من دقيق العيد والفاكهاني ومن العطار وغيرهم أنهم لا يذكرون هذه اللفظة، هي ليست في البخاري هذه اللفظة، وإنما لفظ البخاري من إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. ما وجهه في العربية؟ قال الفاكهاني لأن المحذوف معلوم في شرحه، هذا معنى كلامه، خلاصة كلامه. والقاعدة عند العرب أنهم قد يحذفون ما هو معلوم في السياق. ماذا قال ابن مالك؟ وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. زيد استغني عنه، من عندكما؟ إيش تقول؟ زيد. فإذا أردت أن تأتي بالجملة كاملة ماذا تقول؟ عندنا زيد أو زيد، عندنا على تقديم المبتدأ والخبر أو على غير تقديمهما. وهذا نافع في باب الشريعة والرد على أهل البدع. الصوفية يحتجون بقوله تعالى ولما سمعته منهم في جواز إفراد الاسم بالذكر، بقوله تعالى قل الله، قل الله يعني الله 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 في قوله تعالى ها في سورة الأنعام كل شيء من العلم مذاكرة يعني على الدرس ها. وأقسموا على الصفحة بداية الوجه في نهاية في قبل نهاية الجزء الثامن أنا ذكرها ها قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ها أيوة لا لا هذا السؤال الآية نفسها قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ها وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله إيش هذا هنا حذف المفعول قل الله إيش أنزله قل الله أنزله هذا مما يعلم في المحذوف فالمقصود بالجملة هو هذا السياق على كل حال يا توضأ أحدكم فليجعل رواية البخاري في أنفه ثم لينتثر في بعض الروايات ثم ليستنثر في بعض النسخ ثم لينتثر معنى أنه يجعل في أنفه هذا هو الاستنشاق والاستنشاق هل يلزم منه الاستنثار؟ لا قد يستنشق الماء ويدخل في أنفه وإنما يلزم من الإيش؟ من الاستنثار أن يكون هناك استنشاق الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف تحريكه بمعنى أنه يسحب الماء الاستنشاق سحب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه منه والسنة أن يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار كما جاء في حديث علي عند النسائي فليجعل في أنفه ثم لينتثر وهنا هل الاستنشاق والاستنثار ويدخلون المضمضة واجبة أم أنها مستحبة؟ المذهب عند الحنابلة والمشهور أنها واجبة لأن وأقوى ما احتجوا به مثل هذا الأمر في مسألة الاستنشاق والاستنثار وحديث إذا توضأت فمضمض وإن كان فيه خلاف كثير من أهل العلم يصححه ومن أقوى ما احتجوا به أن الفم والأنف من الوجه لأنه يقع بهما المواجهة فيجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق وأن يستنثر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء على النسخة التي بين أيدي كل النسخ في عندكم والتي عليها شراح المتقدمين يعني بدون فليجعل في أنفه ثم لينتثر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لا هذا حديث لقيط طبعا صحه الشيخ مقبل الشيخ الألباني رحمه الله صحه الحافظ ابن حجر وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر استجمر فعل في حيز الشرط من استجمر هل بعد الاستجمار هنا الفعل وليس قضاء الحاجة قالوا لا بعد لا في حاله بعد إيش ليس قضاء الحاجة الاستجمار نتكلم على الفعل الذي إيش ها الذي في حيز الشرط لا الفعل الغير موجود يعني الحدث إذا قمتم إلى الصلاة يعني من حدث هل هذا الموجود لا الموجود هو القيام الصلاة قمتم إلى الصلاة وهنا إذا ومن استجمر لا إذا قلنا في يعني إذا قلنا في ها يعني ابتداء لا ابتداء ما ثم الفعل يعني إذا قلنا إذا ما الذي يعني ما المأمور به هنا تبس هل هو أن يوتر أو أن يستجمر
أن يوتر
إذا استجمر فليوتر فمتى سيوتر معنى أنه البداية الشروع في الفعل الشروع في الفعل فيشرع في الفعل بالدخول بايش؟ بالاستجمار وترا، يستجمر وترا. والوتر هنا جاء بيانه بأنه بثلاثة أحجار، وهذا شرط عند الشافعي وأحمد رحمهم الله وعند طائفة أهل الحديث كإسحاق وغيره، أنه لا بد من الوتر ولا بد في الوتر أن يكون ثلاثا ولا يجزئ واحدة، ولا يجزئ واحدة. وهذا القول حتى في وتر الليل، حتى في وتر الليل من أهل العلم من يرى أن لا وتر بركعة كما هو المذهب عند المالكية، لا يصححون الوتر بركعة واحدة. ولولا أنه ثبت في الآثار كما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عند البخاري لما قال ابن عباس، لما قيل ابن عباس هل لك في معاوية يوتر بركعة؟ فقال إنه فقيه، تمام. وأيضا جاء هذا ثابتا عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة أنه كان يوتر بركعة، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس الحال المضطرد في حالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن استجمر فليوتر، عرفنا في مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وطائفة المحققين أنه لا بد من لا بد في الاستجمار من الوتر، ولا بد في الوتر أن يكون ثلاثا إلا إذا لم ينقي، فإذا لم يحصل الإنقاء للخارج وجب عليه أن يزيد ويستمر وجوب الوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر ليوتر. أربع ألفاظ بها الأمر ذري، افعل، لتفعل، اسم فعل، تصدري. هذا براعة النظم عند الحكم رحمه الله، ومن أبرع الناظمين في هذا العصر في وسيلة الحصول. نظم لك صيغ الأمر في بيت واحد، أربع ألفاظ بها الأمر ذري، افعل، لتفعل، اسم فعل، تصدري. فهذه الصيغ التي يثبت بها الأمر. فقال ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ توقع الزين بعد بلا شك، لأنه قد استيقظ من النوم بمعنى أنه قد سمى له نومه. وهنا يعني سنة قل من يذكرها وينتبه لها، ورأيت فيها في كل ما يأمر به الشرع فائدة عظيمة، وهي الآن من الدراسات القوية جدا التي يصارع فيها أحد أبرز الدكاترة المتخصصين في العيون في العالم العربي، وهي مسألة تدليك العينين بعد النوم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان إذا استيقظ من نومه مسح النوم عن عينيه، يعني هكذا مثل الشيخ أو بهذه الصورة على قول بعض الأطباء، وهذا فيه تدليك للعينين يحسن النظر. والآن عليه يعني وكوت ورسائل على كل حال، فيمسح النوم عن عينيه بسبب ما يقع فيهما من الفتور والركون إذا تفتح، وهذه سنة. مسح النوم عن عينيه، كان إذا استيقظ من نومه مسح النوم عن عينيه، معنى أنه قد تم الاستيقاظ. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء فليغسل يده في نصف يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. لفظ ثلاثا هذه أيضا مما انفرد به مسلم وليست في البخاري كما نبه عليه الحميدي، بل قال ابن خزيمة ولا أدري هل هي من الحديث، ومع هذا رواها في صحيحه بعد ذلك بلفظ ثلاثا. قول ابن خزيمة هذا يعني يرده أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواه بهذا اللفظ ثلاثا، أما لفظ العدد فلم يقع عند البخاري، ووقع عند أحمد بلفظ مرة ومرتين، وقع عند أبي داود الطيالسي أيضا بلفظ مرة أو مرتين أو ثلاثا. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. هذا ما حكم إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما هل هو واجب والقول بوجوبه معناه أنه إذا أدخلهما فإن فعله هذا حرام؟ هذا قولان لأهل العلم، الجمهور على الاستحباب، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإشحاق وداود وجاء طائفة من المحققين على أن الأمر للوجوب، يعني يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة. ولا شك أنه لا إشكال فيما إذا كان استعمال الماء من الصنبور، ويجب المراد بالإدخال والإدخال في الإناء، وأن يكون الماء قليلا عند القائلين بالتفريق بين الماء القليل والكثير، فيجب عليه أن يغسلهما، وهذا إذا كان مستيقظا من النوم. أما إذا كان مستيقظا أصالة فإن هذا الحكم سنة بالإجماع، يعني غسل الكفين قبل الشروع قبل الوضوء أو حال الوضوء هذا سنة بإجماع أهل العلم، وإنما اختلفوا في حق المستيقظ من النوم، فيجب عليه أن يغسلهما، وإذا أدخلهما في الإناء فإن فعله هذا محرم، فعله محرم. وما حكم هذا الإناء؟ ما حكم هذا الماء الواقع في الإناء؟ طهور عند جمهور أهل العلم، طهور عند جمهور أهل العلم، وحمل العلة على التعبد، إلا إذا استوقلت النجاسة فالقائلون بالتفريق يقولون ينجس بين القليل والكثير، والقائلون بأنه لا فرق وهو مذهب المالكية يقولون لا ينجس مطلقا إلا إذا تغير. وها هنا سيأتي في حديث أبي هريرة يكون أحسن، وهي مسألة التفريق من الماء القليل والكثير. طيب أين باتت يده؟ هل يشترط أن يكون النوم من الليل أم أنه عام في كل نوم؟ بل بنوم الليل، وهذا المذهب الذي عليه الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مخصص بنوم الليل فلا يدخل فيه كل نوم. من العربي في القبس ذكر رواية عن أحمد أنه كان يقول بأنه في كل نوم، استنكر أن يكون، يعني تعجب كيف يقول الإمام أحمد هذا، كأنه يثبت هذا عنه. على كل حال جاءت الرواية، هذه الرواية التي أين باتت البيتوتة عامة أهل اللغة على أنها لا تكون إلا من الليل، لقوله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فجعل النوم في الليل، جعل النوم سباتا. واحتجوا أيضا بما جاء عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم، وأيضا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، يعني أن هذه صريحة في أن المقصود به نوم الليل. ولأن الغالب في الألفاظ الشرعية في الأحكام الشرعية أن تحمل على غالب حال المخاطب، فإذا أرادت النادر نبهت عليه، هذا الأصل في النصوص الشرعية. والغالب في الحال في النوم المستغرق الطويل السبات وأن يكون من الليل، هذا الأوجه التي ذكروها في ترجيح أنها أنه إذا كان النوم لليل. لا يدري أين باتت يده، ولا تطلب العلماء يعني لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن العرب كما ذكر الشافعي كان أغلب حالهم استعمال الجمار واستعمال الماء، استعمال الجمار، الماء قليل عندهم هذا الغالب عليهم، بل كره طائفة من الفقهاء استعمال الماء أصلا كالإمام مالك يقول إنه طعام، ويقول الذي يستعمل الماء يفضي إلى النجاسة بيده، ولا شك أن هذا الذي استقر عليه عمل أهل الإسلام وإجماعهم على أن الماء أفضل من الاستجمار، يعني الاستنجاء أفضل من الاستجمار. فلا يدري أين باتت يده، فقالوا بأنه إذا كان مستجمرا فإن الضابط في إزالة النجو أي قطع النجاسة هو خشونة المحل، لكن لا يمنع أن يبقى فيه شيء، وقد يدخل في حالة الحر يده ويعبث بمواضعه فيعلق فيها شيء ثم يدخلها في الإناء، وهذا التعليل متطلب. لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن العلة تعبدية محضة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، ولهذا جاء الأمر مرة مرتين وثلاث، وليس لأن هذا الاحتمال وجود النجاسة وإن كانت قد توجد. وإذا استيقظ أحدكم من نومه قال بعد ذلك فهنا من هذا وفي لفظ لمسلم إيش فليستنشق بمنخريه من الماء، فليستنشق بمنخريه، وهذا مر معنا في فلينثر فليستنثر أو فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهذا التفسير للجعل، فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي رواية من توضأ فليستنشق، ولم يقل الشيخ لمن هذه الرواية، لا قال للبخاري ولا قال لمسلم، وهي ليست لا للبخاري ولا لمسلم في هذا اللفظ، وهذا من غرائب العمدة. وإن كان وقع بعض لفظها في البخاري تعليقا، وإلا فإنها عند أبي داود فيما يحضرني الآن، أبي داود بمثلها بهذا اللفظ في رواية فليستنشق. نعم ورمى على ما فيه. نعم أصل.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، جاء في لفظ الحديث آخر الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم، والبول معروف وأشد منه عند جماهير أهل العلم العذرة، وهو محمول على البول مطلقا، أكان مباشرا للفعل أم كان صابا لهذا البول، خلافا لما قرره الظاهرية. وهذا كما يقول العلماء منهم الذهبي والنووي من شناعة ما نسب إليهم، يعني أنهم يقولون بأن الحكم فيما إذا باشر البول، فإذا جاء صب البول ليس له مفهوم في مثل هذا المعنى. وأجمع العلماء على تحريم البول في الماء الراكد الدائم كما في التفسيرات الأخرى الذي لا يجري كما في تفسيره، أجمعوا على تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وإذا كان قليلا اشتد التحريم لأنه سيتأثر يعني في أسرع حال. وهل هذا الماء ينجس؟ أجمع على أن الماء لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة ومنها البول والعذرة وسائر النجاسات، إلا إذا كان كثيرا، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، طعمه أو ريحه أو لونه. فالماء الكثير لا ينجس بملاقات النجاسات، وإنما ينجس بالتغير إذا لاقى النجاسة، فشرط الشرطين الملاقاة والتغير، هذا إذا كان الماء كثيرا. ثم اختلفوا، يعني قد تقول ما هو ضابط الكثير، ومنهم من قال إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، ومنهم من قال ما كان قلتين، ثم اختلفوا ما القلتان، ما حد القلتين، والقلتان عشرة من التنك كما أتى تحريره من غير شك، كما قال الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله، متوفى سنة 1417 معاشر يعني، لكنه من أبرز علماء الحنابلة في الكويت، فقهاء الراسخين الأكابر، كان شيخنا ابن عقيل يثني عليه جدا ويستشهد بنظمه. من أم من قال 500 رطل بالعراقي، ومن قال 107 بالشامي إلى غير ذلك، فالذين ضبطوا الكثير. على كل حال الكثير إذا نظرنا إلى استبحاره وكثرة مائه فهو الكثير، هذا هو الكثير، والقليل القليل ما دون ذلك. فاختلفوا في القليل إذا لاقته النجاسة، وذهب الجمهور إلى أنه ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. وذهب الإمام مالك رحمه الله وتابعه طائفة من أهل العلم، حتى قال الغزالي في إحياء علوم الدين: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، على أن الماء لا ينجس إذا كان قليلا أيا كانت قلته بمجرد ملاقاة النجاسة حتى يتغير أحد أوصافه. هذا مذهب مالك رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وعامة أئمة الدعوة، محمد الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومنتسبين لأئمة الدعوة وشيوخنا من المعاصرين، اختاره الصنعاني الشوكاني، على أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فيه وإن كان قليلا حتى يتغير أحد أوصافه. وهذه القاعدة في باب المياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد عند أصحاب السنن: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا كان على هذا الحال فإننا نحتاج إلى ما يخرجنا عن هذا الأصل، ولم يخرجنا عن هذا الأصل إلا إجماعهم، وهو أنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وأما ما جاء في رواية حديث أبي أمامة، يعني هذه الرواية إلا ما إذا تغير طعمه أو ريحه، فهي من طريق المغيرة بن سقلاب وهو ضعيف، لذلك ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وهذا اللفظ عام أو مطلق، ثم يغتسل، ولم يقيد نوع الاغتسال إلا أنه قيده في رواية مسلم بريبيش وهو جنب، فهو جنب، فحمل المطلق على المقيد، ولا وفي الرواية الأخرى: ولا يغتسل فيه من الجنابة، عند أبي داود، فحمل هذا المطلق على هذا المقيد. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم بأن الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يكون طهورا، فمنهم من قال إنه نجس كما هو عند الحنفية، ومنهم من قال هو طاهر كما هو قول الشافعي وأحمد، ومنهم من قال هو طهور يرفع الحدث و يعني يزيل الخبث كما هو مذهب مالك رحمه الله. ومذهب مالك هو الأوفق لسماحة الشريعة في باب المياه. لأن قلت لكم أن الغزالي ود لو أن مذاهب العلماء، لأن الماء كان يحصل بمشقة، ولو كان مثل هذه التفاصيل موجودة في الشريعة لتتابع الناس على نقلها، ووقعت الهمم على نقل هذه التفاصيل الموجودة عند الفقهاء رحمهم الله. فعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القدر، هذا قاله مالك رحمه الله تعالى. فالماء المستعمل طهور، ما ضابط الماء المستعمل؟ قالوا هو المنفصل، هو المستعمل في حدث منفصل عن محله، يعني منفصل عن العضو، في الغسل الجسد عضو واحد من على رأسه إلى خمس قدمه، فإذا انفصل إلى الأسفل إنسان يغتسل وضع حوض يرجع فيه الماء من الدش كما يسمى في هذا الاغتسال، واجتمع هذا الماء، هذا ماء مستعمل. وكذلك الوضوء، فإذا وقع من العضو فإنه يكون مستعملا، هذا ضابطه، هذا ضابطه عندهم. فإذا استعمل في رفع حدث صار طاهرا أو صار نجسا أو صار طهورا، على هذا الخلاف بين أهل العلم. والذي رجحه طائفة من المحققين أنه يكون طهور، يكون طهورا ولا يكون طاهرا، ويلزم أن يكون طاهرا ولا يكون نجسا. وهنا في هذه المسألة في الحقيقة هناك إشكال قوي جدا على قول القائلين بأنه طهور، ويؤيد قول القائلين بأنه طاهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حملنا المطلق على المقيد قال من الجنابة، قال من الجنابة، ولو كان الحكم كما قال القائلون بأنه طهور، إنه فقط من باب التعبد خشية الاستمرار فيقع الاستخباث، تمام، يكون مفهوم المخالفة في هذا الموضع أنه إذا اغتسل من غير جنابة فلا شيء عليه. والمؤمن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لا ينجس في لفظ لا يجنب كما في حديث أبي هريرة وسيأتي معنا، فجسده طاهر، جسده طاهر. وهنا يسمى هذا المفهوم، يعني مفهوم المخالفة بمفهوم الصفة، نوعا ما فيه نزاع بين الأصوليين رحمهم الله. لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام صب من وضوئه على جابر، وجاء في حديث بلال أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وجاء في حديث عروة أن كانوا يعني يكادوا يقتتلون على وضوئه وأن كانوا تمسحوا بوضوئه، لما حمل هذا على الخصوصية. فعلى كل حال الماء إذا كان مستعملا فإنه يكون طهورا رافعا للحدث. من اغتسل في الماء من الجنابة ما حكم اغتساله؟ محرم عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم أنه حرام عليه ذلك. وهل يرتفع حدثه؟ هذان قولان لأهل العلم. فمن قال النهي يقتضي الفساد قال لا يرتفع حدثه، ومن قال النهي لا يقتضي الفساد قال يرتفع حدثه وهو آثم على فعله ذلك. والمذهب عند المالكية أنه يرتفع حدثه وهو آثم على هذا الفعل، لأنه فعل المأمور به فعمم بدنه مع نيته بالاغتسال، وإثمه عليه فيما يتعلق بانغماسه في ذلك الماء. إيش بقي من الوقت؟ وهو جنب. عرفنا أن جنب هنا أن المفهوم في المخالفة منه أيضا إذا كان جنبا جاز له أن يغتسل، وهذا مفهوم المخالفة من جهة الصفة، من جهة الصفة. الحديث اللي بعده
حديث شرب الكلب
سنترقه. بارك الله فيك.